والعبدة والأوثان والعلن والعصيان واليولون.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الحركة الأسيرة تعلن إسنادها لأسرى حركة الجهاد الإسلامي بسلسلة معركتهم مع سجان خطوة نضالية. نقل الأسيرة المضرب عن الطعام منذ 82 يوما كيد الفسفوس إلى مستشفى كابلان. تأجيل محكمة المتهمين بقتل شهيد نزار بنات إلى الأحد المقبل بعد جلسة اجتماع للشهود. تفاصيل الأنباء أقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن 89 مستوطنا اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحا عن الهيكل المزعوم، وأدوا شعائر تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة قبل أن يغادروا ساحة الحرم من باب السلسلة. وفرضت شرطة الاحتلال قيودا على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي عام 48 للأقصى، واحتجزت بعض الهويات عند بواباته الخارجية. وشهد المسجد الأقصى خلال الأعياد اليهودية تصاعدا غير مسبوق في عدد المستوطنين المقتحمين وانتهاكات بالجملة لحرمة المسجد وسط تضييقات مشددة على الفلسطينيين ومنعهم من الصلاة في الساحات أثناء مرور المستوطنين المقتحمين. ونبقى في القدس، حيث أجبرت بلدية الاحتلال الشاب محمد الخطيب على هدم منزله المقام منذ عامين في بلدة صور باهر في القدس المحتلة ذاتية. وقال الخطيب إن بلدية الاحتلال أجبرته على هدم منزله الذي كان يجهزه للعيش فيه بعد زفافه بواسطة معدات هدم يدوية بعدما هددته بهدمه من قبل آلياتها وفرض تكاليف باهظة عليه في حال تنفيذها الهدم. في شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2015 تفجرت انتفاضة القدس بعد تنفيذ الشهيد مهند الحلبي عملية طعن وإطلاق نار أدت إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف جنود الاحتلال، واتجهت الانتفاضة إلى مرحلة جديدة من المواجهة مع كيان الاحتلال ومخططاته، ما تزال فصولها تتجدد بشكل شبه يومي رفضا لسياسات الاحتلال. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
6 أعوام مضت على انتفاضة القدس التي أسست لمرحلة جديدة من المواجهة مع الكيان الإسرائيلي ومخططاته. شرارة الانتفاضة تلك أطلقها الشاب مهند الحلبي بعد أن طعن جنديا إسرائيليا عند باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى واستولى على سلاحه قبل أن يطلق النار على مجموعة من الجنود مرديا 2 منهم قتلى ومصيبا 3 آخرين بجروح.
في هذه الذكرى المباركة ونحن نترحم على روح الشهيد البطل مفجر انتفاضة القدس مهند الحلبي الذي سار على درب الشهداء درب ذات الشوكة ولبى نداء الأقصى ودافع هبة مدافعا عن حرائر فلسطين وحرائر مسجد الأقصى في وجه هذا المحتل. نقول أننا على العهد سائرون يا مهند.
عقب العملية ارتقى الحلبي شهيدا برصاص إسرائيلي، غير أن ما حدث بعد ذلك لم يكن في حسبان تل أبيب. حلقة استهداف الاحتلال ومستوطنيه اتسعت سريعا بهيئات متعددة تجلت في شكلها العام في صورة احتجاجات شعبية وعمليات فدائية لا سيما الطعن والدهس أسفرت عن قتلى ومصابين في صفوف الاحتلال ومستوطنيه، ما أصاب منظومة الاحتلال الأمنية في مقتل. انتفاضة القدس ترجمت في تلك المرحلة عمليا الغضب الفلسطيني بعد جريمة حرق مستوطنين منزل عائلة دوابشة وتصاعد الانتهاكات بحق المسجد الأقصى. ولا شك أن ثورة السكاكين كما ارتأى البعض تسميتها خلفت أثرا كبيرا في الشق الاستراتيجي، إذ أصلت لتاريخ جديد من العمليات الفردية ما تزال فصولها تتجدد بشكل شبه يومي رفضا لسياسات الهدم والتهجير والتهويد والاستيطان.
إلى ملف الأسرى، حيث نشر نادي الأسير الفلسطيني الخطوات النضالية التي سيشرع بها الأسرى رفضا للإجراءات التنكيلية المستمرة بحق أسر الجهاد الإسلامي. وأوضح نادي الأسير أن الخطوات تبدأ بتوجيه رسائل إلى إدارات المعتقلات كافة، مشيرة إلى أن أسر حركة الجهاد سيعتصمون غدا الثلاثاء في ساحة السجون بدعم من أسر الفصائل كافة للمطالبة بالخروج من الأقسام التي تم نقلهم إليها. وفي إطار الدعم المتواصل للحركة الأسيرة، نظمت مؤسسة الأسرى وقفة على دوار بن رشد وسط مدينة الخليل دعما للأسرى المضربين عن الطعام ورفضا لاعتقالهم الإداري. وفي السياق أعلن نادي الأسير نقل الأسير كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 82 يوما إلى المستشفى بعد تدهور وضعه الصحي. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
بجسد منهك وإرادة صلبة يكمل الأسرى المضربون معركتهم ضد الاعتقال الإداري في وقت ترفع فيه الأصوات على دوار ابن رشد وسط مدينة الخليل لنصرتهم. وبقلق يرقب شقيق الأسير كايد الفسفوس خطورة حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى جراء إضرابه المستمر عن الطعام منذ أكثر من 80 يوما.
كايد حقق معجزة بكل معنى الكلمة، ويعني عمل اللي عليه وزيادة، ثبات وعزيمة لا توصف. لا يوجد هناك تصور أو يعني في الواقع المعيشي لإنسان يستطيع الصبر 82 يوم متواصلات عن الطعام.
لا تترك عائلة الأسير مقداد القواسم اعتصاما إلا وتشارك فيه دعما لابنها الذي يكافح الاعتقال بأمعائه الخاوية منذ شهرين ونصف الشهر. حالها حال عائلة الأسير هشام أبو هواش الذي يرفض تلقي أي مدعمات رغم تدهور وضعه الصحي.
لازم يكون في تدخل عاجل في إنقاذ ابني. يعني نفس المعلومة اللي وصلتني إنه زارته بإنه لا يستطيع الحراك، عدد دقات قلبه كتير منخفضة، ومع هيك يعني نرجو إنه الكل يتدخل.
هشام آخر زيارة له من المحامي كان وضعه الصحي صعب، موجود على كرسي متحرك، لا يستطيع الكلام، لا يقدر على الحركة. هشام الآن موجود في زنازيل هذه العيادات التي لا ترقى للعيش الآدمي، بلغ المحامي هناك حشرات داخل هذه الزنازيل.
هي وسيلة ضغط يخوضها الفسفوس والقواسم وأبو هواش داخل الأسر إلى جانب علاء الأعرج ورايق بشارات وشادي أبو عكر، فيما تتواصل تحركات الأهالي الاحتجاجية لدق جدران صمت المؤسسات المعنية وإنقاذ حياة أبنائهم.
وحول مستجدات الأوضاع الصحية للأسرى المضربين في سجون الاحتلال، يقول المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب:
الأسير كايد الفسفوس يعاني من تدهور خطير في حالته الصحية بعد 82 يوما من الإضراب المفتوح عن الطعام، وحيث كان يربط في عيادة سجن الرملة ونقل ظهيرة هذا اليوم إلى مشفى كبلان. أيضا هناك معاناة مستمرة للأسير مقداد القواسمي الذي يضرب منذ أكثر من 75 يوما هو الآخر، وكذلك الأمر علاء الأعرج وهشام أبو هواش وراية بشارات وشادي أبو عكر. الأسرى الذين أمضوا أكثر من شهرين في هذا الإضراب يعانون من نقص واضح في الأملاح وفي نسبة السوائل في الجسم، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم الحالة الصحية تدهورا لديهم في ظل الأشياء الحقيقية على أن الوظائف أعضائهم الحيوية لا تعمل بشكل سليم وتتأثر وتتأذى نتيجة لذلك، خاصة الكبد والكلى والقلب والرئتين وغيرها، وهذا يعرضهم إلى انتكاسات صحية قد تؤدي إلى إلحاق ضرر مباشر كالشلل أو غيره، أو إلى أن يرتقوا شهداء نتيجة هذا التدهور في الحالة الصحية. وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه يتحملون المسؤولية.
نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية فعالية إسنادية للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، تخللها الإعلان عن خطوات الحركة الوطنية الأسيرة التي أعلنت عن تشكيل لجنة طوارئ من الكل الفلسطيني داخل السجون للتصدي لقرارات الاحتلال وخطواته الانتقامية ضد المعتقلين وتوحيد جهود الأسرى وخطواتهم النضالية في وقت حمل فيه المشاركون الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري بعد تدهور أوضاعهم الصحية. زميل مراد نصر والتقرير التالي.
بعد التقارير الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أفادت بتدهور صحة الأسيرين المضربين عن الطعام كيد الفسفوس ومقداد القواسمة، يتزايد القلق في الشارع الفلسطيني حول الأخطار التي تحدق بستة أسرى مضربين عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، وبعضهم تجاوزت مدة إضرابه 80 يوما.
هناك 6 أسرى مضربون عن الطعام كايد الفسفوس لأكثر من 33 يوم مضرب عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري. المؤسسات الدولية والقانونية والإنسانية يجب أن يكون لها كلمة، ويجب أن تلجم العدو الصهيوني وتوقفه عند حده، لأن صمت هذه المؤسسات الدولية جعل العدو الصهيوني يتمادى في قتل أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال.
هنا أمام مقر الصليب الأحمر بمدينة غزة، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية فعالية إسنادية مع الأسرى المضربين، تخللها الإعلان عن خطوات الحركة الوطنية الأسيرة التي شكلت لجنة طوارئ من الكل الوطني داخل السجون لمتابعة ما يصدر من قرارات وردات فعل الأسرى والتعامل معها بما يلزم من خطوات نضالية.
الأسرى الفلسطينيين اليوم قرروا أن يخوضوا معركتهم النضالية والكفاحية ليواجهوا هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية اليوم سيبدأ البرنامج النضالي، برنامج تكتيكي يبدأ تدريجيا من نقطة الصفر حتى يصل إلى نقطة المئة، بمعنى سيدخل كل الأسرى الفلسطينيين وينضموا إلى هذه المعركة الكفاحية الذي عنوانها الحفاظ على الحقوق وإعادة الإنجازات.
الحركة الأسيرة أكدت أيضا أنها بصدد الإعداد لمشروع استراتيجي يتصدى لقرارات الاحتلال في حال اعتدت على حقوق الأسرى التي انتزعوها بصبرهم وتضحياتهم، في وقت أكد فيه المشاركون استمرار فعالياتهم التضامنية والإسنادية ودعم قضية الأسرى بكل الأشكال والأدوات المتاحة، مطالبين بتدخل دولي عاجل لإنقاذ المعتقلين المضربين وحماية جميع الأسرى من حملات الاحتلال الانتقامية التي تزايدت بعد عملية انتزاع الحرية في جلبوع.
عقدت المحكمة العسكرية في رام الله الجلسة الثانية للاستماع للشهود في قضية اغتيال الناشط المعارض نزار بنات، واستمعت المحكمة إلى فردين من الأجهزة الأمنية وثلاثة من الطاقم الطبي ومهندس للكاميرات، وبتزامن مع اعتصام أقيم أمام مقر المحكمة للمطالبة بالعدالة لنزاع. وفي سياق أكد محامي عائلة بنات غاندي الربعي أن مسار المحكمة النهائي سيتشدد في تهم لأن نزاع توفي نتيجة الاعتداء عليه والتنكيل به.
المحكمة تسير كل جلسة لدينا يعني الكثير من المعلومات والكثير من المفاجآت، وهذا ما سيؤدي أنا أعتقد في المسار النهائي إلى تعديل التهمة نحو التشدد، لأنه من الواضح أن نزار كان متوفيا، كان مكلبشا، بمعنى أنه لو لم يقاوم كيف يتم الاعتداء على شخص مكلبش؟ إذن لم يقاوم، لا حجة لمن يقول أنه قاوم، خصوصا أن المتهمين في هذه القضية لا زالوا يلتزمون الصمت، بمعنى أنه لا رواية أخرى في المحكمة غير الرواية التي تقدمنا بها واعتمدتها النيابة.
تواصل قوات الاحتلال عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال في العديد من مدن الضفة والقدس المحتلة. وفي القدس ذكرت مصادر محلية اعتقلت قوات الاحتلال كل من علي سفيان عبيد وآدم شفيق عبيد وياس حسين عبيد ومحمد بسام عليان ومحمد بكر مصطفى عقب دهم منازل ذويهم في بلدة الأيساوية، وقامت بتسليم الشاب معتصم حمزة عبيد بلاغا لمراجعة مخابراتها. في الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مهند محمد أبو ملش من بلدة يطا جنوبي الخليل وشاب وليد يوسف الحرب من بلدة دير سامت في الجنوب. وفي رام الله قامت قوات الاحتلال باعتقال الأسير المحرر عمر البرغوثي خلال اقتحامها لحي الطيرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية باعتقال قصي رائد العروج من قرية العروج وإبراهيم محمد جبران من منطقة جبل هندازة في بيت لحم. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بأبرز العناوين. الحركة الأسيرة تعلن إسنادها لأسرى حركة الجهاد الإسلامي بمعركتهم مع السجان بسلسلة خطوات نضالية. نقل الأسير المضرب عن الطعام منذ 82 يوما كايد الفسفوس إلى مستشفى كابلا. تأجيل محكمة المتهمين بقتل شهيد نزار بنات إلى الأحد المقبل بعد جلسة اجتماع للشهود. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة مع برامجنا في إذاعة فلسطين صوت الجمهورية الإسلامية الفلسطينية. شكرا وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. نفق الحرية وسراب المحكمة محور حديثنا في هذا البرنامج. سمعنا لكارم، في البداية ننتقل مع حضراتكم لنستمع إلى فقرتنا من نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائنا الأفاضل أهلا بكم. اعتصم أهالي الشهداء في غزة مجددا أمام مؤسسة أسر الشهداء لتجديد مطالبهم لرئيس السلطة محمود عباس بالتراجع عن قرار قطع رواتب أبنائهم وإعادة حقوق الشهداء واعتماد مخصصاتهم المالية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
على مدار 7 سنوات قاسيات أمضاها أهالي الشهداء بالاعتصام أمام مؤسسة أسر الشهداء التابعة لمنظمة التحرير، مطالبين بتطبيق قانون راتب الشهيد لأسر شهداء 2014، لكن الرد جاء مؤخرا بالرفض القاطع.
للأسف الشديد بعد 7 سنوات وندخل عامنا الثامن في الاعتصامات المستمرة أمام مؤسسة الشهداء والجرحى، هنا رفض تام من السلطة الوطنية الفلسطينية لصرف مخصصات شهداء عدوان 2014، وبالأحرى لم نتحمل مسؤولية هؤلاء الشهداء. يجب على من ارتكب الحرب أن يقوم بالدفع لهم. هذا ما قاله وكيل وزارة الشهداء خالد جبارين، هذا ما قالته أعضاء لجنة مركزية لحركة فتح، هذا ما قاله أعضاء لجنة تنفيذية لمنظمة التحرير.
فالوعودات الكثيرة التي قطعها مسؤول فتح بغزة ذهبت أدراج الرياح، وأغلقت مؤسسة أسر الشهداء على المطالبة أدراج الصمت والنسيان، فيما لا تزال عوائل الشهداء تحتسب وتنتظر الفرج القريب. بعد أن أغلقت مؤسسة أسر الشهداء التابعة لمنظمة التحرير أبوابها في وجوه أهالي الشهداء، توجهوا إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بغزة، والتي بدورها استقبلتهم واستمعت لمطالبهم ووعدت بالسعي لإيجاد الحل لأزمتهم الإنسانية.
نحن بنشكر الأمانة العامة، احنا جينا توجهنا الأسبوع الفات والأسبوع هذا للأمانة العامة، وفعلا يعني في نية للحل، واحنا متأملين إن شاء الله إنه الحل يكون قريب. في بعض إجراءات قانونية وإجراءات يعني بياخدوها، إحنا يعني رح نتواصل إحنا وأهالي الشهداء للاستعجال في هذا الموضوع وتقديم الأسامي اللازمة وتقديم كل الأوراق اللازمة لعوائل الشهداء من أجل إن شاء الله حل هذه القضية.
لم يكن قرار رفض مؤسسة أسر الشهداء بمنظمة التحرير لاعتراف بحق شهداء 2014 مفاجئا، حيث سبقتها إلى ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التي لا تزال تحرم مئات الأسر المتعففة من حقها المكفول في الطعام والدواء وحياة كريمة.
الشكر موصول للزميل محسن ريماوي على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أعزائنا الكرام، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة علاء البيراوي، نستمع معا.
سيد علاء، المعاناة مستمرة حتى الآن، لم يتم إيفاء أهالي شهداء عدوان 2014 حقوقهم، لماذا؟
نعم، يعني بداية الكل يعلم جيدا بأن شهداء عدوان 2014 لم يستلموا حقوقهم إسوة بباقي أسر الشهداء، ولكن في بداية الحديث كان الصرف لشهداء عدوان 2014 من فقد الأب والأم صرف لهم من مؤسسة الشهداء والجرحى بقرار من السيد الرئيس محمود عباس، وكان على أساس أن يتم استكمال ما بدأنا به من صرف ل 170 أسرة شهيد.
نعم،
ولكن اليوم عندما تلقينا بعد إضراب مطولا عن الطعام مضى 12 يوم، أرسل لنا الأخ أبو جهاد العلول نائب الرئيس محمود عباس عن حركة فتح، أرسل برقية مع الأخ تيسير البرديني بحول فك الإضراب أو تعليق الإضراب عن الطعام حتى ينظر في هذه القضية وأن تحل، ولكن للأسف الشديد لم يأتينا أي رد بخصوص تعليق الإضراب. لذلك عدنا إلى الإضراب عن الطعام مرة أخرى، وكانت البداية من منزل الشهيد القائد ياسر عرفات، حتى نذكر كل القيادة الفلسطينية وكل إخواننا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة فتح وأعضاء المجلس الثوري والحركات الإسلامية والفصائل الأخرى، حتى نذكرهم بأن الشهيد القائد ياسر عرفات كان عنده أولا الشهداء والجرحى والأسرى، يجب أن تدفع مخصصاتهم أولا قبل الموظفين وقبل موازنة الوزراء وقبل أي شيء، تدفع للشهداء أولا. وبعد ذلك توجه من بيت الشهيد ياسر عرفات إلى مفوضية الشهداء والجرحى والأسرى بحركة فتح.
نعم،
استقبلونا وتركوا لنا المكان، وبدأت الخوات الآن تعتصم داخل مفوضية حركة فتح. هناك اعتصامين موجودين، موجود اعتصام أمام مؤسسة الشهداء والجرحى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهناك اعتصام موجود داخل مفوضية حركة فتح. كان لقاء مع الخوات والمتواجدين من أهالي الشهداء مع الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة، وقام بالاتصال على الأخ أبو جهاد العلول وحدثه عن معاناة أسر الشهداء، ولكن كان هناك وعد من الأخ أبو جهاد بأن هناك اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح وعلى أن يبت في هذه القضية. نحن ننتظر ونحن موجودين في داخل مفوضية حركة فتح وموجودين في الشارع أمام المؤسسة، ننتظر قرار اللجنة المركزية لحركة فتح بإنهاء معاناة أسر الشهداء ورفع الظلم عن هذه العوائل، لأنه لا يمكن ولا يجوز أن تترك هذه العوائل
واضح
بعد 7 سنوات تترك هكذا دون أن يدفع لها مخصصات، لأنه لا يجوز أن نقول لشعبنا يجب أن تحارب الاحتلال الإسرائيلي ويجب أن حتى بالمقاومة السلمية والمقاومة الشعبية، ولكن لا ذنب لهذه العائلات أن إسرائيل ارتكبت الحرب.
طيب سيد علاء، ما هي الخطوات التي ستتخذونها في المرحلة المقبلة في حال وصلتم إلى حائط مسدود؟
نعم سيد الفاضل، أنت تتحدث مع أرامل، الحالات الموجودة وهذه الأرامل أصبحت الطريق أمامها مسدود.
نعم،
الخطوات التصعيدية التي اتخذناها ونتخذها في الأيام القليلة هي ستكون رسائل للقيادة الفلسطينية، أما أن تحل هذه القضية إما أن يخرج أحد القيادات ويقول لا حق لأسر الشهداء عندنا، يعني لا نحتاج أن يكون هناك تصعيد بحرق أنفسنا أو تعليق أنفس أهالي الشهداء على مشانق أو اقتراف أي أذية بحق أحد، ولا يمكننا أن نهاجم أي مسؤول أو أي قائد، ولكن لا نريد هذه المرة بأن يخرج علينا أحد القيادات المعروفة ويقول لا يمكن الصرف لكم ولا حق لكم لأسر الشهداء، سينتهي هذا الاعتصام، لأنه لا يجوز أكثر من ذلك، لا يمكن أن ترتكب هذه العوائل إلا أن ترتكب أذية لأنفسها. لم يبقى شيء إلا فعلته أسر الشهداء، لم نبقي باب إلا طرقناه، آخر ما توصلت إليه أسر الشهداء أصبحت أم وزوجة الشهيد، أم الذي ضحى بنفسه من أجل فلسطين تتسول في شوارع قطاع غزة، هذا ما وصلت إليه أم الشهيد. للأسف أم الشهيد يجب أن تكرم، أم الشهيد يجب عندما يستشهد الشهيد تبدأ الوفود على بيت هذه العائلة وتبدأ الزغاريت وتبدأ نيالك يا أم الشهيد. لم يعرفوا هؤلاء المشيعين لهذا الشهيد، لم يعرفوا بأن أمه وزوجته ستنام في الشارع أمام مؤسسة الشهداء والجرحى أمام الاسم الأكبر منظمة التحرير الفلسطينية. نتمنى على القيادة الفلسطينية وعلى أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح
واضح
بأن يتخذوا قرارا سليما ورفع الظلم عن هذه العوائل، لأنه لا يمكن السكوت أكثر من ذلك. 7 سنوات تمضي، ندخل عامنا الثامن، لا يمكن أن نعاقب هذه العوائل من أجل أن ننهي الانقسام. إذا كانوا هؤلاء لهم علاقة بالانقسام لا يجوز لهم أن يعتصموا، أعطينا فرص كثيرة من إنهاء الانقسام على أمل أن ينتهي، ولكن لا يجوز أن نعاقبهم بحجة أنه سينتهي الانقسام من خلال أسر الشهداء. هؤلاء قدموا دم، هؤلاء قدموا فلذات أكبادهم، يجب أن يكرموا ويجب أن يحترموا وتصرف لهم مخصصاتهم.
السيد علاء البيراوي المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
أيها الأطائب، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة على البيراوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر الزملاء محسن ريماوي ومنار عبد الجبار وكذلك حسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول للمتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء في غزة الأستاذ علاء البيرهوي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج نفق الحرية وسراب المحكمة، محورنا في هذا اللقاء. إليكم التساؤلات التالية: ما بعد تأجيل الاحتلال محاكمة أسرى نفق الحرية في ظل لوائح عريضة؟ ماذا عن أوضاعهم داخل المعتقلات في ظل الممارسات التنكيلية لإدارة السجون؟ وهل يضع قرار الحركة الأسيرة البدء بتحركات حدا لممارسات التعسفية في المعتقلات؟ نفق الحرية وسراب المحكمة محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الأكارم. أجلت محكمة الاحتلال في الناصرة محاكمة أسرى نفق الحرية إلى 24 من الشهر الحالي. وكانت نيابة الاحتلال قدمت لائحة اتهام بحق أسرى عملية انتزاع الحرية الستة المعاد اعتقالهم وخمسة آخرون من الأسرى بعد تحقيق وتنكيل استمر أكثر من 20 يوما. وتضمنت اللائحة 20 بندا شملت تهمة الهروب لأسرى جلبوع الستة وتهمتي التستر والمساعدة في العملية للأسرى الخمسة الآخرين. في السياق يواصل الاحتلال عزل أكثر من 20 أسيرا من حركة الجهاد الإسلامي منذ إجراءات قمعية بدأها بعد عملية نفق الحرية. ورغم إعادة عدد من الأسرى من العزل إلى أقسام الفصائل، إلا أن التنكيل متواصل بعد أو عبر تفريق أسرى الجهاد وتكبيلهم أثناء عمليات التفتيش ومنعهم من التواصل مع بعضهم فيما يعد وضع سجن النقب الأصعب. فالأثناء قررت الحركة الأسيرة البدء بخطوات تصعيدية إسنادا للأسرى المضربين أو المضربين عن الطعام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
فور عملية نفق الحرية نقل الاحتلال الأسير مسلم غوانمة من سجن عوفر غرب رام الله إلى العزل الإفرادي في تل أبيب. بعد أيام علمت العائلة مكانه. استمر العزل 23 يوما ثم أعيد إلى قسم آخر في سجن عوفر ضمن إجراءات قمعية لم تتوقف.
ممنوع يدخل الدك على الغرفة إلا يكون مكلبش، هو الوحيد مكلبش. بيخرجوا جميع اللي في الغرفة بكلبشوا بطلعوا مكلبش. لم يحصل إنه يتم الفرض على إنه إنك أنت يعني كإدارة سجون تشتت الأسرة كل أربعة من تنظيم الجهاد في قسم وإنه هذول الأربعة مسلم ممنوع يحكي مع الأربعة هذول، ممنوع يكزدر معهم.
تحلم العائلة هنا في مخيم الجلزون برام الله بلحظة تحرره كتلك التي كانت بعد عامين من الأسر، لكنه اليوم يعتقل إداريا بلا تهمة بعد قضائه حكما بالسجن، وتخشى العائلة على ابنها من إجراءات قمعية إضافية.
وحاليا لم يعني نسترد حقوقه، يعني حتى أسير يعني كرامتهم تضطهد، حقوقهم منقوصة، أكيد في تخوف أنه يستفز، نتوقع أكثر من هيك. يعني
إجراءات قمعية لم تتوقف بعد عملية نفق الحرية بحق أكثر من 400 أسير من حركة الجهاد في سجون الاحتلال، بينهم أكثر من 20 في العزل الإفرادي، والوضع الأصعب في سجن النقب.
حولوا القسم النقب الذي حرق قسم 6 حولوا لزنازين، بحيث أن يعني يوجد في كل غرفة 2 فقط رغم أنها تتسع لستة، موجودين هناك على البلاط كما يقولون، يدخلون الفرشة لهم أو البطانية في الليل ويسحبوها في النهار. هناك أيضا العقوبات المالية، كل يوم يفرض على أسرى حركة الجهاد الإسلامي ما يقارب 10,000 شيكل أو أكثر على كل أسير، لأنهم لا يكفون على العدد. ردة فعل.
تزداد الأوضاع في السجون توتراً في ظل تعنت لا يقتصر على التنكيل بأسرى حركة الجهاد الإسلامي، بل أيضاً الأسرى 6 المضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري. وقد رفضت محكمة عوفر العسكرية الاستئناف الخاص بأقدمهم كايد الفسفوس الذي تخطى يومه 80 في الإضراب.
هذا أمر ليس بالجديد، هذه هي المحاكم العسكرية للاحتلال، يعني هي في نهاية الأمر كانت وما تزال الذراع الأساسي في ترسيخ هذه السياسة على مدار السنوات، وتحديدا في قضية الأسرى المضربين.
الحركة الأسيرة أعلنت كما نقلت هيئة شؤون الأسرى قرارها البدء بخطوات تصعيدية تشمل كل الفصائل إسنادا للمضربين عن الطعام وأسرى حركة الجهاد الإسلامي في ظل قمع إسرائيلي يفشل مع كل صورة تخرج من محاكمة أسرى عملية نفق الحرية 6 فيما تلوح بشارة نصرهم.
نعم، نشكر الزميلة امتثال الأشقر على هذا التقرير مستمعينا الأكارم. وعن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على ضوء قرار الحراك الجماعي لمواجهة الممارسات التعسفية لإدارة السجون، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء الأستاذ ياسر مزهر. أرحب بك أستاذ ياسر في لقائنا لهذا اليوم، شكرا لإتاحة الفرصة سيد الكريم.
حياكم الله،
أهلا بكم. محكمة الاحتلال أجلت محاكمة أسرى نفق الحرية 6 إلى 24 من الشهر الجاري، كيف تابعتم المحاكمة سيدي الفاضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تابعنا المحاكمة بتفاصيلها وعبر اتصالنا بالمحامين، محامين مؤسسة مهجة القدس. يعني هذه المحكمة المخالفة لكل القوانين الدولية والإنسانية.
نعم.
عملية الهروب من الناحية القانونية لا يجوز محاكمتهم حسب القانون، إلا أن هذا العدو الصهيوني يضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين الدولية والإنسانية. يعني نحن يعني كنا نتوقع قبل الإعلان عن المحاكمة ما يحصل مع الأسرى، وأنه ممكن أن يزيدوا عليهم حكمهم. على كل الأحوال يعني هؤلاء الأسرى 6 والخمسة الآخرين المشاركين يعني هم محكومين مدى الحياة، ولن يؤثر عليهم هذا الحكم الجائر باستثناء 2 من الأسرى الموقوفين، هو الأخ زكريا الجيدي والأخ مناضل. هؤلاء الأسيرين يعني هم كانوا موقوفون وليس محكومين.
نعم.
على كل الأحوال يعني الأسرى 6 تقدم لائحة اتهام لهم من 20 بند نصت على عملية خطر النفق وعملية الهروب وعملية المساعدة، إلا أنه سقط أهم بند من هذه اللائحة، وهو أن هؤلاء الأسرى الذين هربوا كانوا يعني يريدون أن عفوا يعني يريدون ان ينفذوا عمليات ضد العدو الصهيوني. بالتاكيد الاسرى لم يثبت عليهم هذا، وهذه المحكمه التي يعني رفضت حضور الاسرى الست اسرى والخمس اسرى المشاركين في حفر النفط رفضوا ان ياتوا بهم الى المحكمه، على الرغم من ان طاقم المحامين المدافع عنهم قد تقدم طلبات لحضورهم، الا ان العدو الصهيوني رفض حضورهم. هذا يعني دندن العدو الصهيوني ودندن المخابرات الصهيونيه. على كل الأحوال نحن سننتظر يوم 24 من هذا الشهر لعقد محاكمة جديدة لهم، وهي تم تأجيلها.
أستاذ ياسر، لماذا تم التأجيل أساسا؟
يعني هذا العدو الصهيوني أن يثبت للمجتمع الصهيوني أن هؤلاء الستة الذين ضربوا المنظومة الأمنية الصهيونية هم تم إلقاء القبض عليهم، وهم الآن في المحاكمة. وهذه المحاكمة ليست سورية، وهي تعقد في أكثر من مرة. لذلك هم يعني يحاولون أن يمتصوا غضب المجتمع الصهيوني، لذلك هم يعني أجلوا هذه المحكمة الثالثة أو الثانية للتأجيل لتأجيلهم. كان في السابق تأجيل يوم أمس، ويوم أمس تم تأجيل اليوم 24 من هذا الشهر.
طيب، أشرت إلى لوائح الاتهام العريضة التي قدمت للأسرى الستة. طبعا إلى جانب ذلك الأسرى الستة ما زالوا تحت الممارسات التنكيلية. ماذا عن متابعتكم أستاذ ياسر لهذا الموضوع، وما الهدف المباشر لإدارة مصلحة السجون في هذه الممارسات؟
أخي العزيز، يعني هذا ليس غريب على العدو الصهيوني، وكنا نتوقع أن بعد إعادتهم إلى السجن أن يمارس بحقهم أكثر أنواع التعذيب. وقد مورس على مدار 20 يوم شتى أنواع التعذيب ضد الأسرى الستة، وبعد أن انتهى التحقيق قام توزيعهم على خمس سجون في العزل الانفرادي. وهذه العزل الانفرادي يعني حتى يعلم جماهير شعبنا وكل أحرار العالم في كل دول العالم أن هذه الزنزانة لا تصلح للعيش الآدمي، وهي يعني هذه الزنزانة عرضها متر واحد وبطول 180 سنتي، ويوجد داخلها عزكم الله الدورة، وموجود كاميرا داخل الزنزانة لمتابعة هؤلاء الأسرى، ولا يوجد بها أي شيء هذه الزنزانة. ورفضت إدارة مصلحة السجون القائم حتى الملابس أو مصحف لتلاوته داخل هذه الزنزانة. كنا نتوقع ذلك من هذا العدو المجرم. بعد كل عملية هروب يتم عزل الأسرى الذين يهربون لمدة عام أو عامين أو ست شهور، وتم تجديد العزل الانفرادي لهم. يعني هم سيبقون في العزل، وهذا ليس غريب على هذا العدو المجرم الذي ينكل بأسرانا بشكل عام وبالست أسرى بشكل خاص.
نعم. طيب، ننتقل معك أستاذ ياسر إلى موضوع الأسير يعقوب قادري الذي يتعرض لأوضاع معيشية واعتقالية قاسية جدا. ماذا في مستجدات وضع الأسير القادري اليوم؟ كيف يمكن التحرك من أجل الأسير؟
يعني هو ليس الأسير يعقوب فقط، بل كل الأسرى. يعني الأسير محمود تحدث عن الزنزانة الانفرادية التي يعيش فيها، وأنه لا يوجد فيها أي شيء، وأنه لا تصدر العيش الآدمي. الأسرى الستة أوضاعهم سيئة جدا وصعبة جدا، لذلك نحن في حركة الجهاد الإسلامي ومؤسسة ملت القدس ننظم الفعاليات منذ عملية انتزاع الحرية، ونحن ننظم فعاليات داعمة ومساندة للأسرى من أجل الضغط على المجتمع الدولي وعلى المؤسسات الدولية من أجل التخفيف عن هؤلاء الأسرى الأبطال الذين ضربوا المؤسسة الأمنية في المقتل، والذي هزوا هذه المنظومة الأمنية على مستوى العالم ومستوى الدول العربية والأوروبية. نحن يعني سنبقى نحن الجدار الحصين والمنيع لأسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال، وخاصة الأسرى الستة الذين نفذوا هذه العملية، عملية انتزاع الحرية، هذه العملية المعجزة، هذه العملية التي يعني ضربت المنظومة الصهيونية بكل أشكالها كل أشكالها.
نعم. طيب، والأسرى من كافة الفصائل اتخذوا قرار البدء بتحركات سريعة لمساندة الأسرى الذين يتعرضون لمضايقات في سجون الاحتلال. طيب، حسب متابعتكم ما مضمون أو أشكال هذه التحركات؟
نعم يعني يوم أمس وصلنا رسالة من الأسرى داخل سجون الاحتلال أنه تم التوافق بين كل الهيئات القيادية العليا داخل السجون من أجل تصعيد الخطوات ضد إدارة مصلحة السجون داما وإسنادا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي الذي يعني العدو الصهيوني يشن هجمة شرسة غير مسبوقة على أسرى حركة الجهاد الإسلامي وتشتيتهم على غرف الفصائل وعزهم أكثر من العشرات منهم في العزل الانفرادي وعلى رأسهم مسؤول الهيئة القيادية العليا زيد بسيسي ونائبه أني جرادات وأساد المرداوي. أسرى حركة الجهاد الإسلامي يعانون الأمرين داخل سجون الاحتلال وتم التوافق يوم أمس على خطوات تصعيدية على سبيل المثال العصيان المدني داخل الفورة في كافة السجون أيضا لبس الشباط ويعني هذا اللبس أنه يعني الأسرى جاهزون للمواجهة مع إدارة مصلحة السجون وهناك خطوات يعني مثل عدم الوقوف للعبد الصباحي والمسائي والفحص الأمني يعني على مدار الأسبوع سيكون هناك يعني خطوات تصعيدية إلى أن تصل إلى الإطراف المفتوح عن الطعام كما أبلغنا الأسرى يوم أمس. وقد أصدرت الحركة الوطنية الأسيرة اليوم بيان حول هذا الموضوع موضوع الأسرى المدريين عن الطعام والأسرى الستة أو أسرى حركة الجهاد الإسلامي داخل سجون الاحتلال بشكل عام.
نعم الأستاذ ياسر مزهر مدير مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء، شكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله. أما في إطار الفقرات التي نقدمها لحضراتكم، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
ولد الشهيد البطل برهان الجعبري في حي الشجاعية لأسرة متواضعة متدينة عرفت بحبها للمقاومة ورفضها للاحتلال. تميز الشهيد بحبه لشعبه ووطنه، وهو ما منحه احترام ومحبة الآخرين. لم يتأخر الشهيد عن تقديم المساعدة لكل من احتاجها، كما أنه لم يبخل على فلسطين، وكان متعاونا مع كل الفصائل الفلسطينية في مواجهة الاحتلال بعيدا عن أي حزبية أو عصبية. كان الشهيد بطلا وممثلا لفلسطين في الكاراتيه، والتحق بجامعة الأقصى لإكمال دراسته، لكن الاحتلال الصهيوني لم يعطه الوقت لإكمال مشوار حياته، فكان له بالمرصاد حين باغت الطائرات الاحتلال منزل قائد كتائب القسام أحمد الجعبري، فاستشهد إلى جانب العديد من أبناء عائلته. معنا والد الشهيد الحاج أبو برهان الجعبري ليحدثنا عن برهان ومشوار الاستشهاد.
الشهيد برهان كان بطل فلسطين في الكاراتيه، في نفس الوقت بقى بطل فلسطين في الكاراتيه، مدرب وبطل، في نفس الوقت بقى مدرب سباحة برضه، وطالب في الجامعة جامعة الأقصى، سنة ثانية في الجامعة الأقصى كلية تربية رياضية برضه.
نعم.
وكان شاب محبوب لكل الشباب، تعرف كيف رياضي زي هذا يكون شاب محبوب لكل البلد، ومدرب في نفس الوقت فاتح هو نادي، وكان يدرب في نادي المشتل، وكان يدرب في كمان نادي جمعية الشباب الفلسطيني.
نعم حج، يعني أبرز المحطات يعني اللي بتذكرها في حياة الشهيد برهان.
ما فيش له محطة واحدة، حياته كلها كانت كلها يعني ما فيش واحد كان يعني يعرف برهان من الشباب من كل هيته، الا ان ليله كل ليله حياه المفاجات كل ليله يعني مواقف كل حياه مواقف.
نعم. كيف تميزت علاقه برهان مع اهله مع بيته مع جيرانه مع اقرانه من الشباب؟
والله علاقته كانت طيبه قد ما تتصور. يعني مش عشان الواحد يقول انه ابنه استشهد، الحمد لله هو استشهد وقابل ربه. فكان نعم. الحمد لله علاقته مع تقدر يعني تعرف عنه البلد كلها. فعنه كيف هذا بطل فلسطين وعلاقته كانت متميزه مع الكل حتى في النادي. يعني اقول لك في يوم انا كنت مارق بالسياره. كان تقريبا الساعة 3 الصبح. شفت زلمة اختيار وقفت له. شاف صورته في السيارة. انا بقول له بلطة انت من استجاعية تعرف برهان؟ بقول له انا بقول له امانة سلم على ابوه. بقول له تعرف ابوه؟ بقول له لا والله. بقول له لا. بقول له انا ابوه. الا الزلمة هجم عليه بدي يبوسني في السيارة الساعة 3 الصبح.
نعم. حجم يعني في الحياة حياة برهان قبل استشهاده يعني. هل كان برهان متزوج؟ الى اين وصل بالجامعة؟ تعليمه
كان طالب في الجامعة. نعم. جامعة الأقصى كلية التربية تربية رياضية. فما كانش متجوز كان عزابي.
نعم.
وهذا كنا نتمنى لكن الحمد لله ما فيش له نصيب.
نواصل الحديث مع الحاج أبو برهان الجعبري، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بوالد الشهيد ونكمل معه الحديث حول كيفية استشهاد برهان وكيف تلقت العائلة النبأ. متى استشهد برهان؟
استشهد في يوم 17/8 نتيجة قصف صاروخي من طائرة الاستطلاع الإسرائيلية لمنزل الشهيد أحمد القائد أحمد الجعفري.
نعم يعني هي محاولة اغتيال. نعم
محاولة اغتيال للشهيد قائد القسام أحمد الجعبري. فطريق الصدفة كان في هذيك اللحظة هو موجود فاستشهد في هذيك اللحظة. فجاء الصاروخ بحضنه.
هو كان يعني في البيت؟
لا هو كان رايح، هو كان مدرب سباحة.
نعم.
ومدرب سباحة ضل عليه انه باقي حساب للباص راح يوديهم للسواق تاع الباص، وسواق الباص بيبقى اخوه لأحمد.
نعم نعم.
فحصل النصيب انه يصل في هذيك اللحظة. وأخذ نصيبه في هذه اللحظة الحمد لله أحسن من كل حاجة.
نعم يعني حاج أبو برهان يعني بالتأكيد هناك علاقة كانت تربط برهان الشهيد برهان الجعبري بفلسطين. يعني حدثنا عن طبيعة هذه العلاقة وهو كشاب فلسطيني عاش وعانى مرارة الاحتلال.
والله هو أكثر من مرة كان هو يحاول أنه يطلع برا يسافر أنه يمثل فلسطين.
نعم.
فيبعثوا نفس الفلسطين ما يقدرش يطلع من الأحداث اللي كانت تصير، يصل لأبهولي ما يقدرش. نعم. يصل لحديث أقصى حد وصل مرة لرفح مع كثر الأحداث اللي كانت، وكان يحلم أنه يمثل فلسطين والحمد لله ما قدرش يصل نصيبه.
نعم. ماذا عن علاقته بالمقاومة؟
والله هو اشتغل مش ما اشتغلش.
نعم.
اشتغل مع كل الفصائل مش مع فصيل.
طب هل تفاجأتهم باستشهاده؟
والله هو بالنسبة لنا أنا كان معي خبر إنه رايح على النادي على الاتحاد.
نعم.
قال لي أنا اليوم بروح على تقريبا على الواحدة تنتين عندنا تمارين مكثفة. فبيجي يطلع الناس كان فلسطين في الجزائر.
نعم.
سافر على الجزائر كان معادهم في 1/9 يسافروا. فأخذ مني مسار وراح على النادي كانت الساعة 7 المغرب. فاستشهد هو الساعة تقريبا 12:15 في الليل.
نعم.
فأنا ما كانش معي خبر، معي خبر من الضربة في دار أحمد وكنت في المستشفى. وبأبحث مين اللي استشهد، بسأل واحد أقول له مين اللي استشهد، سمالي أحمد وأخوته كلهم ما سماليش برهان.
نعم.
في الآخر مسكت أخو أحمد اللي قالوا لي عنه استشهد، لقيته قاعد مش مستشهد. بقول له حسن برهان كان معكم؟ قال لي آه. قلت له الحمد لله برهان استشهد، برهان مقطع لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا اللي ظلت معلي علي هذيك الساعة والحمد لله أحسن من كل حاجة.
الحمد لله. يعني كيف تلقيتم في العائلة خبر الاستشهاد؟
والله يعني إيش بدي أقول لك، مع حمل كذب احنا استشهد يومتها 6
نعم
6 مع بعضهم، برهام وولاد عمه ومن ضمنهم 2 من المرافقين تعين أحمد.
نعم.
والحمد لله. إيش بدي يعني الواحد تقول له ابنك استشهد ايش بده يستقبله؟
نعم
التغريد.
نعم بالتاكيد.
الحمد لله الصدمه الاولى هي كانت اهم حاجه، كلمه الحمد لله لا حول ولا قوه الا بالله احسن من كل حاجه.
نعم.
وهي اهم شيء كانت.
نعم الحاج أبو برهان، يعني في الختام، يعني بالتأكيد الآن والفلسطينيون أو الأسر الفلسطينية تعيش شهر رمضان المبارك. يعني أنتم في العائلة لم يكن هذا شهر رمضان لم يكن بالجديد في ظل استشهاد برهان، لكن حدثنا يعني كيف تعايشتم مع هذا الأمر خصوصا في هذا الشهر المبارك؟
والله يا خال أمر واقع، فلازم تحتسب أمرك لله وتستقبل. يعني بدك أنت عندك أولادك، عندك أي أمه، عندك أخوته، عندك خواته، لما بدك تقعد تتذكر في هذا تتذكر هذا تفتح جروح. الحمد لله كل مؤمن فوق كل الدنيا، فدائما اللي بقول الحمد لله أحسن من كل حاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أحسن من كل حاجة يا خال.
لم يكن الشهيد البطل برهان الجعبري إلا واحدا من أولئك الذين قدموا الواجب فوق الإمكان، رغم عدم إدراكه أن المنية ستكون على هذه الشاكلة، لكنك أن تعيش في فلسطين وكما يقول والده فكل شيء متوقع، اعتقال أو ترحال أو شهادة هي معادلة أن تكون فلسطينيا.
نعم مستمعينا ومستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم